واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. تتمة ما تقدم حول تعريف علم الأصول، ذكرنا أن علم الأصول بحسب نظرة السيد رضوان الله تعالى عليه هو العلم الذي يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. وبذلك عرفنا أن الضابط الأصولي للقاعدة الأصولية يتلخص في مجموع أمرين: الأمر الأول كون المسألة عنصرا مشتركا لا يختص بباب دون باب آخر، وبهذا الأمر خرجت العناصر الخاصة من حريم علم الأصول. الأمر الثاني الذي ذكرناه للضابط الأصولي هو أن تقع القاعدة أو أن يقع العنصر المشترك في استنباط الحكم الشرعي، في مقام الاستنباط. وبهذا الأمر خرجت العناصر العامة، القواعد العامة الفقهية، باعتبار أنها ترد مورد التطبيق ولا ترد مورد الاستنباط. وفرقنا نحن في بحث سابق بين التطبيق وبين الاستنباط. بقي فيما يتصل بتعريف علم الأصول بيان الوظائف التي يقوم بها علم الأصول، أو ما يتناوله علم الأصول. يمكن أن نبين ذلك من خلال أربعة أمور. الأمر الأول أن علم الأصول يحدد العناصر المشتركة، فأول ما يدرسه علم الأصول هو تحديد العنصر المشترك، بمعنى هل هذا من العناصر المشتركة التي لا تختص بباب دون باب آخر، أو من العناصر الخاصة التي تختص بباب دون باب آخر. أول ما يقوم به علم الأصول هو تحديد عنصرية، تحديد الاشتراك للعنصر. الدور الثاني الذي يقوم به علم الأصول تحديد دليلية العنصر المشترك، بمعنى لا يكتفي علم الأصول بأن يقول هذا عنصر مشترك، بل لا بد أن يثبت أن هذا العنصر المشترك صالح ليستدل به، ليحتج به، ليكون دليلا على الحكم الشرعي. ولهذا علم الأصول يصنف العناصر المشتركة إلى صنفين: عناصر مشتركة تصلح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي، وعناصر مشتركة لا يصلح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي. صيغة الأمر ظاهر في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، الظهور حجة، خبر الثقة حجة، القطع حجة على مبنى السيد، هذه عناصر مشتركة بالإضافة إلى أنها مشتركة صالحة لأن تكون دليلا على الحكم الشرعي. أما القياس الفقهي، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، القياس وإن كان عنصرا مشتركا يمكن أن يدخل في باب الطهارة والخمس والحج وما شابه ذلك والوضوء، القياس وإن كان عنصرا مشتركا ولكن ليس دليلا على الحكم الشرعي، باعتبار أننا قد أقمنا الدليل، يقول هكذا الأصولي، ثبت بالدليل القطعي على عدم حجية القياس. ما معنى ليس حجة؟ يعني لا يصلح أن يكون دليلا من خلاله وبواسطته يثبت الحكم الشرعي. إذن علم الأصول ليس فقط كل عنصر مشترك يهتم به، بل يهتم أولا بكونه عنصرا مشتركا، وثالثا يبحث هل يصلح أن يكون دليلا أو لا يصلح أن يكون دليلا. وهذا معنى قوله قدس سره أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة بلحاظ دليليتها لإثبات دليليتها. ومعنى ذلك هل يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي أو لا يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. هذا الدور الثاني. الدور الثالث، يدرس علم الأصول حدود ودائرة العناصر المشتركة من حيث السعة والضيق. ما معنى ذلك؟ علم الأصول درس الاستصحاب ووجد أن الاستصحاب يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن ما هي حدود استعمال الاستصحاب؟ ما حدود ما يدل عليه دليل الاستصحاب؟ هل أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا، أم يختص بالشبهة الحكمية ولا يجري في الشبهة الموضوعية؟ إذن من حيث السعة والضيق. مثلا خبر الثقة حجة، عنصر مشترك يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، ولكن هل على نحو الموجبة الكلية كل خبر ثقة حجة في أي مجال من المجالات؟ يعني سواء كان هذا المخبر الثقة يخبر عن حكم شرعي أو يخبر عن موضوع شرعي، أما يقال أن خبر الثقة حجة فقط في دائرة الأحكام، وفي دائرة الأحكام، أما في دائرة الموضوعات ليس حجة. إذن البحث من حيث السعة والضيق. الظهور حجة،
هذا القانون قانون حجية الظهور، ما هو مدار شمول حجية الظهور؟ هل أن الظهور حجة يشمل الظهور التصوري والتصديقي معا أم يختص بالظهور التصديقي فقط؟ إذن المهم أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، وهي أن علم الأصول لا يقتصر على دور أن يقول هذا عنصر مشترك، هذا يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، بل يتعدى ذلك إلى أن يدرس ما مدى سعة استفادة الفقيه من هذا العنصر المشترك من حيث درجة الاستعمال وما شابه ذلك. الدور الرابع الذي يرتبط بعلم الأصول بيان العلاقة بين العناصر المشتركة، ومثال على ذلك بيان العلاقة بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، أي الأدلة غير المحرزة. ذكرنا في محله أن الدليل على قسمين، دليل محرز يحرز الحكم الشرعي، وأصل عملي يقرر الوظيفة العملية. ثم سألنا قلنا ما هي العلاقة بين الدليل المحرز والأصل العملي؟ قلنا العلاقة هي علاقة طولية، ومعنى أنها علاقة طولية أي أن الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي لا ينتقل إلى الأصل العملي إلا إذا تعذر استعمال الدليل المحرز واستحكم الشك، بعد ذلك ينتقل الفقيه إلى الأصل العملي. مثلا ما العلاقة بين الاستصحاب وبين الأبارة؟ هناك يقرر الفقيه أن الاستصحاب يكون مقدما على البراءة، أصالة البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون. إذن الفقيه الأصولي لا يكتفي فقط ببيان العناصر المشتركة، بل ببيان العلاقة فيما بينها من حيث التقدم والتأخر. ولهذا يقول وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة فيما بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. بهذا تم الكلام فيما يرتبط بالركن الأول، بالمبدأ التصوري الأول، وهو تعريف علم الأصول. انتقل قدس سره بعد ذلك إلى بيان المبدأ التصوري الثاني، وهو موضوع علم الأصول. ذكرنا نحن أن الوجه في توقف الشروع في العلم على بيان التعريف هو ما تقرر في علم المنطق. لو لم يقف الطالب على تعريف العلم ولو إجمالا لكان طالبا للمجهول المطلق، والتالي وهو طلب المجهول المطلق محال، فالمقدم وهو عدم الوقوف على التعريف ولو إجمالا محال. لهذا حتى لا يقع الطالب في محذور المجهول المطلق عليه أن يقرأ تعريف علم الأصول. ما هو وجه توقف الشروع في العلم على بيان موضوع علم الأصول؟ بمعنى لماذا الطالب قبل أن يدرس العلم عليه أن يقف وأن يدرس ما هو موضوع العلم؟ أيضا تقرر في علم المنطق أن الشارع لو لم يقف على موضوع العلم أي علم، سواء كان علم الأصول أو سواء كان علم الفقه لا يهم، لو لم يقف الطالب على موضوع العلم لما تمايزت العلوم، لاختلطت العلوم. إذن إنما يدرس موضوع العلم بسبب أن تمايز العلوم بسبب اختلاف الموضوعات. فلما كان موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام، وكان موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، وكان موضوع الفلسفة الموجود من حيث هو موجود، اختلفت العلوم. فاختلاف العلوم، تمايز العلوم بسبب تمايز الموضوعات. هناك نظرية أخرى يذهب إليها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، أن تمايز العلوم يكون بالأغراض والغايات المترتبة على العلم. بمعنى لما كانت الغاية المترتبة على علم المنطق صون الفكر عن الخطأ، وكانت الغاية المترتبة على علم النحو صون اللسان عن الخطأ، تمايزت العلوم بتمايز الغايات والأغراض. أي من النظريتين هو الصحيح ليس مهما، وإن كان المشهور هو الأول، تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. الحديث حول موضوع علم الأصول يقع في مقامين. المقام الأول بحث كبروي، والمقام الثاني بحث صغروي. أما البحث الكبروي فينحل إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ما هو المراد من موضوع العلم؟ إذا قيل موضوع العلم، ما هو المراد من هذه الكلمة موضوع العلم؟ الأمر الثاني، هل لكل علم موضوع؟ الأمر الثالث، هل موضوع العلم يجب أن يكون واحدا أم لا بد أن يكون متعددا أو لا ضرر أن يكون متعددا؟ هذه الأبحاث الثلاثة تلحظ أنها لم تختص بعلم الأصول فقط. ما المراد من موضوع العلم؟ بغض النظر أنه علم أصول، علم فقه، علم فلسفة، علم منطق، علم لغة، هل لكل علم موضوع؟ هل موضوع العلم واحد أو متعدد؟ هذه الأبحاث الثلاثة لا تختص بعلم دون علم آخر، ولهذا نقول هي أبحاث كبروية لا تختص بعلم دون علم آخر. نحن ما يهمنا في هذه الأبحاث البحث الأول، الأمر الأول، وهو ما هو المراد من موضوع العلم. من يراجع معي علم المنطق في منطق الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث ذكر هذه العبارة، وموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اللاحقة له. فقيل هناك موضوع العلم عبارة عن العوارض الذاتية، وهناك فصلنا في معنى المراد من العرض الذاتي. نريد أن نبين موضوع العلم ببيان آخر أو بمعنى آخر. ما هو موضوع العلم؟ موضوع العلم يتلخص في الجملة التالية، هو الجامع بين موضوعات مسائله، هو موضوع العلم. الجامع بين موضوعات مسائله هو موضوع العلم. بيان ذلك بالمثال، كل علم من العلوم يشتمل على مجموعة مسائل، خصوصية هذه المسائل أنها تمثل قضية حملية تشتمل على موضوع وعلى محمول وعلى نسبة. مثلا لو جئنا إلى علم النحو، علم النحو عبارة عن مجموعة مسائل، الفاعل مرفوع، تلاحظ أنها قضية حملية، لها موضوع وهو الفاعل، ولها محمول وهو مرفوع. الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، والمبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، وهكذا. إذا نلحظ أن علم النحو هو مجموعة من المسائل، هذه المسائل تشتمل على موضوعات. ما هي موضوعاتها؟ الفاعل، المبتدأ، المفعول به، المضاف إليه، الخبر، اسم كان، خبر كان، هذه يعبر عنها موضوعات مسائل علم النحو لأنها وقعت في مرتبة الموضوع. هذه الموضوعات هل يوجد جامع تندرج تحته، جامع يجمعها؟ نقول نعم. الذي يجمع هذه الموضوعات، أي موضوعات هذه المسائل، هو عنوان الكلمة. فالكلمة هي الجامع الذي يجمع موضوعات مسائل علم النحو، بدليل أننا نقول إذا كانت الكلمة فاعلا فهي مرفوعة، وإذا كانت مفعولا به فهي منصوبة، وإذا كانت مضافا إليه فهي مجرورة. إذن الجامع الذي يجمع موضوعات مسائل علم النحو هو عنوان الكلمة. موضوع علم النحو هذا الجامع، فيقال بأن موضوع علم النحو هو البحث عن أحوال الكلمة، يبحث عن حال الكلمة، أنها مرفوعة، أنها منصوبة، فنقول مرفوعة إذا كانت الكلمة فاعلا، منصوبة إذا كانت الكلمة مفعولا به، مجرورة إذا كانت الكلمة مضافا إليه. فالجامع الذي يجمع موضوعات مسائل العلم هو ما يعبر عنه بموضوع العلم. وبعبارة أخرى، مركز محور مسائل العلم هو موضوع العلم. هذه المسائل كلها ما هو مركزها ومحور بحثها؟ نقول الكلمة. فمركز البحث ومحور أبحاث العلم هو ما نصطلح عليه بموضوع العلم. بناء على ذلك نشرع في البحث الصغروي، وهو ما هو موضوع علم الأصول، تحديدا موضوع علم الأصول. نطبق الكبرى، موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. هنا في المقام ماذا نقول؟ علم الأصول أيضا يشتمل على مجموعة مسائل كعلم النحو، كما أن علم النحو هو مجموعة مسائل، كذلك علم الأصول. ما هي مسائل علم الأصول؟ خبر الثقة حجة، الظهور حجة، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب حجة، صيغة النهي ظاهرة في الوجوب حجة، الاستصحاب حجة. هذه مسائل علم الأصول، هذه المسائل تشتمل على موضوعات مشتتة، الاستصحاب، الظهور، خبر الثقة، البراءة، صيغة الأمر، صيغة النهي، دلالة العموم، دلالة الجملة الشرطية، الدليل الشرعي اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي، وهكذا. هذه الموضوعات موضوعات بها تتكون مسائل علم الأصول. هذه الموضوعات لها جامع أو ليس لها جامع؟ ما هو الجامع الذي يجمع الظهور وصيغة النهي وصيغة الأمر والاستصحاب والأصل وما شابه ذلك؟ الجامع مركزها محورها ما هو؟ نقول هو العنصر المشترك، أنها قواعد عامة تساهم في استنباط الحكم الشرعي، أو قل أنها يستنبط عناصر عامة، يستنبط منها أحكام شرعية. تدخل في عملية الحكم الشرعي. ولهذا نستطيع أن نقول أن ما يبحث عنه الأصولي، ما يمثل مركز البحث الأصولي، هو العنصر المشترك في مقام الدليلية، أي مقام الاستنباط، يصلح أن يكون دليلا أو لا يصلح أن يكون دليلا. هذا هو بيان موضوع علم الأصول. لهذا قال: لكل علم عادة موضوع. عادة إشارة إلى أنه هل لكل علم موضوع، أو يمكن أن يقال أن بعض العلوم لا موضوع لها. لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز عليه جميع بحوثه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات. أحوال الكلمة، أحوال الوجود، أحوال البدن. أحوال البدن مركز أبحاث علم الطب. أحوال فعل المكلف مركز أبحاث علم الفقه. أحوال الوجود بما هو وجود مركز أبحاث علم الفلسفة. أحوال المادة مركز أبحاث علم الكيمياء والفيزياء. من خصائص وحالات وقوانين، فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، يعني أحوال الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع علم الأصول الذي حوله تدور بحوثه؟ ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول، استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة، يعني العناصر المشتركة في علم الفقه، لإثبات دليليتها، يعني لإثبات مقام أنها تصلح أن تكون دليلا أو لا تصلح، وبعبارة مختصرة لإثبات حجيتها. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. تلاحظ أن السيد أحال بيان موضوع علم الأصول على تعريفه، قال: وإذا لاحظنا التعريف الذي قدمنا لعلم الأصول، استطعنا أن نعرف أن موضوع علم الأصول هو كذا. وهذا يعني أن تعريف العلم يأخذ جانبين: تارة يعرف العلم على أساس بيان موضوعه، وأخرى يعرف العلم على أساس بيان الغاية المترتبة على العلم. مثلا تارة يعرف علم النحو بأنه هو العلم الباحث عن أحوال الكلمة، هذا تعريف يشير إلى موضوع علم النحو. وأخرى يعرف علم النحو أنه العلم الذي يصون اللسان عن الخطأ. في الحقيقة هذا لا يشير إلى موضوع الكلمة، إلى موضوع علم النحو، إنما يشير إلى الغاية المترتبة على علم النحو. كذلك في علم المنطق، تارة يعرف علم المنطق على أساس بيان موضوعه ومركز أبحاثه، فيقال علم المنطق هو العلم الذي يبحث عن طرق الاستدلال وطرق التعريف وأصول البحث، بناء على دخالة أصول البحث. المهم، علم المنطق يبحث عن طرق الاستدلال والتعريف، هذا موضوع علم المنطق. موضوع علم المنطق هو الاستدلال والتعريف. أو علم المنطق هو العلم الذي يدرس المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي من حيث الاستدلال والتعريف، هذا موضوع علم المنطق. وأخرى يقال علم المنطق هو العلم الذي يصون الفكر عن الوقوع في الخطأ، يصون الذهن عن الوقوع في الخطأ. فهذا التعريف ناظر إلى الغاية المترتبة على علم المنطق. كذلك علم الأصول، التعريف الذي سقناه فيما سبق كان ناظرا إلى بيان موضوع علم الأصول. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببيان موضوع علم الأصول. ثم السيد رضوان الله تعالى عليه يشرع في المبدأ الثالث من مبادئ مقدمة العلم، وهو بيان الغاية المترتبة على دراسة علم الأصول. أما وجه توقف الشروع على بيان الغاية فقد ذكر في علم المنطق أن الطالب لو لم يدرس الغاية، لو لم يعلم بالغاية والفائدة المترتبة على العلم، لم يكن طلبه بشوق وجد. فإذا عرف ما هي الفائدة المترتبة على علم الأصول استطاع أن يدرس ويبحث عن ذلك العلم بحركة شوقية وإرادة جدية. ما هي الغاية المترتبة على علم الأصول؟ اتضح من خلال الأبحاث السابقة أن الغاية المترتبة على دراسة علم الأصول عبارة عن مساهمة علم الأصول للوصول إلى الموقف العملي، تحديد الموقف العملي. فعلم الأصول يساهم في عملية استنباط الحكم الشرعي. هذا العنوان أو هذه الغاية استطاع السيد أن يكشف عنها من خلال عنوانين جميلين. العنوان الأول قوله علم الأصول منطق الفقه، والعنوان الثاني علم الأصول في عملية الاستنباط. نأتي إلى العنوان الأول. ما هو المراد من قوله علم الأصول منطق الفقه؟ يريد السيد رضوان الله تعالى عليه أن يعقد مشابهة بين المنطق، علم المنطق، وبين علم الأصول. وهذا الشبه بيانه بين المنطق والأصول من خلال ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنهما، أي علم المنطق وعلم الأصول، علمان آليان. ما معنى علمان آليان؟ أي أنهما لا يدرسان لذاتيهما بل لأمر آخر، يطلبان لغيرهما لا لذاتيهما. فالمنطق آلة لبقية العلوم، يدرس المنطق لأجل بيان طرق الاستدلال والتعريف في بقية العلوم. لهذا نحن عبرنا عن علم المنطق بأنه علم آلي، يعني يطلب لغيره. فعلم المنطق آلة لبقية العلوم، وعلم الأصول آلة لخصوص علم الفقه. فالذي يزود علم الفقه هو علم الأصول، وبقية العلوم تزداد من علم المنطق. وهذا معنى أن علم المنطق هو آلة وعلم الأصول هو آلة، مع هذا الفرق أن علم المنطق آلة لبقية العلوم، بينما علم الأصول آلة لخصوص علم الفقه والاستنباط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الوجه الثاني، أنهما علمان أدويان، بمعنى أن علم المنطق هو أداة وعلم الأصول أيضا أداة، ولكن ما هو الفرق؟ علم المنطق أداة للتفكير السليم. إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الفكرة السليمة فعليه باستعمال الأدوات المنطقية. فالأدوات المنطقية هي التي تساهم في بناء التفكير الصحيح. علم الأصول أداة لأي شيء؟ أداة للتفكير الاستنباطي، بمعنى إذا أراد الفقيه أن يقع استنباطه صحيحا، أن يكون الاستنباط صحيحا، فعليه أن يستفيد من الأدوات الأصولية. فعلم المنطق هو أداة، لكن أداة للتفكير السليم، بينما علم الأصول هو أداة للاستنباط السليم. الوجه الثالث، أن علم المنطق وعلم الأصول يخلقان حصانة، لكن علم المنطق يخلق حصانة من أجل عدم الوقوع في الخطأ أثناء التفكير. بعبارة أخرى، صون الذهن عن الوقوع في الخطأ، بينما علم الأصول صون الفقيه أن يقع في الخطأ، صون الاستنباط عن الوقوع في الخطأ، صون المستنبط أن يقع في الخطأ. فلهذا نلحظ أن هناك شبها بين علم الأصول وعلم المنطق. لهذا استطعنا أن نقول أن علم الأصول هو منطق الفقه، وأما علم المنطق هو منطق لبقية العلوم. لهذا قال: وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما. هذا معناه أنه يخلق حصانة، فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها، وذلك بوضع المناهج الأدوات العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. الخلاصة، وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول أي اسم؟ منطق علم الفقه، يعني آلة لعلم الفقه، أداة لعلم الفقه، لأنه أي علم الأصول بالنسبة إليه، أي إلى علم الفقه، بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. فوزان نسبة المنطق إلى بقية العلوم كوزان، أو قل وزان نسبة علم الأصول إلى علم الفقه كوزان نسبة المنطق إلى بقية العلوم، مع الفارق الذي ذكرناه أن علم المنطق هو أداة للتفكير العام، بينما علم الأصول هو أداة وآلة للتفكير الخاص، وهو التفكير الاستنباطي. هذا فيما يرتبط بالعنوان الأول. العنوان الثاني، أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. اتضح أن علم الأصول يخلق حصانة، تفج جيدا، هو يخلق حصانتين، حصانة داخلية وحصانة خارجية. نريد بالحصانة الداخلية أن الفقيه هو بلحاظ نفسه إذا أراد أن يستنبط حكما سليما عليه أن يتقن القوانين الأصولية وأن يطبق تلك القوانين. ليس المهارة أن تعرف أن الفاعل مرفوع، المهارة أن تحدد أن هذا فاعل لتطبق عليه القانون، وهذه المشكلة التي يعاني منها البعض. يدرس علم النحو لكنه عنده إشكال في تطبيق علم النحو. ليس المهارة أن تعرف أن المنشار يقطع الخشب، المهارة أن تعرف كيف تستعمل المنشار. كذلك مهارة الفقيه لا تتمركز حول أن يعرف أن الاستصحاب حجة، أن الظهور حجة، عليه كيف يطبق الاستصحاب، كيف يطبق أصالة البراءة؟ هل هذا المورد من موارد جريان أصالة البراءة أم من موارد جريان أصالة الاشتغال والاحتياط مثلا؟ إذا أراد المستنبط أن يحصن نفسه من الوقوع في الخطأ فعليه أن أولا يتقن النظرية الأصولية، وأيضا أن يكون ماهرا في تطبيق النظرية الأصولية، وأيضا يخلق حصانة ثانية وهي الحصانة الخارجية، بمعنى أنه يقيم استنباط الآخر. هل أن استنباط الآخر يقوم على أساس علمي أو لا يقوم على أساس علمي؟ ليس المهم هو النتيجة التي يتوصل إليها الآخر، المهم كيف توصل إلى النتيجة الفقهية. هل هذه النتيجة الفقهية التي توصل إليها قائمة على أساس علمي، بمعنى طبقت عليها النظريات الأصولية بنحو صحيح، طبقت عليها أدوات الفهم الأصولي بشكل صحيح أم لا؟ هذا هو المهم. إذن فالفقيه كما يقوم استنباطه يقوم استنباط غيره ويمنع من الأخطاء التي يمكن أن تعرض عليه من قبل الآخر، وهذا هو معنى الحصانة الخارجية، تماما كعلم المنطق. كما أن علم المنطق يقوم فكر الإنسان، أيضا علم المنطق يدافع عن الأفكار ويدفع الشبهات والمغالطات التي ترد من الخارج. فعلم المنطق يخلق حصانتين، كذلك علم الأصول يخلق حصانتين، الداخلية والخارجية. في هذا الصدد آخر مقطع من هذا العنوان يقول قدس سره: فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، ولا غنى للعملية عنهما معا. وهذا ما أكدنا عليه في أبحاث كثيرة، قلنا أن استنباط الحكم الشرعي كما يتوقف على العنصر المشترك كذلك يتوقف على العنصر الخاص، بمعنى إذا أراد الفقيه أن يستنبط حكم الخمس كما يحتاج إلى نظرية وقاعدة صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، كما يحتاج إلى نظرية الظهور حجة وهي عناصر مشتركة، كذلك يحتاج إلى العنصر الخاص. ما معنى الغنيمة؟ ما هو المدلول لكلمة الغنيمة؟ الغنيمة عنصر خاص يتوقف الاستنباط عليها. إذا أراد الفقيه أن يحدد ما هو حكم رد السلام عليه أن يطبق حجية الظهور، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وعليه أن يعرف مدلول كلمة الإحسان في الوالدين، مدلول كلمة الصعيد في وجوب التيمم. إذن كما يتوقف الاستنباط وجوب التيمم، فتيمم صعيدا طيبا، علم الأصول الفقيه إذا أراد أن يستنبط عليه أن يحدد ما هو مدلول كلمة الصعيد، وإلا إذا لم يعرف ما هو مدلول كلمة الصعيد الاستنباط سوف يقف في وسط الطريق. لهذا نقول أن الاستنباط كما يتوقف على العناصر المشتركة كذلك يتوقف على العناصر الخاصة، ولا غنى للمستنبط عنهما، فالنتيجة الفقهية مرهونة بدراسة الأمرين. غاية ما في الأمر أن الأصولي يهتم بالعناصر المشتركة والفقيه وعلم الفقه يهتم بالعناصر الخاصة. اهتمام علم الفقه بالعناصر الخاصة لا يعني أن العناصر الخاصة لا تدخل في عملية الاستنباط، بل كل من المشتركة والخاصة تدخلان في عملية الاستنباط، ولا غنى لعملية الاستنباط عن العناصر الخاصة وعن العناصر المشتركة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببيان موضوع علم الأصول وبيان الغاية المترتبة على علم الأصول. بقي عنوان أو عدة عناوين يشير إليها قدس سره: الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. هذان العنوانان يأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى في بحث قادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.